الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في تعليقي على الكتاب الحافل للإمام الشافعي رحمه الله، وهو جزء من كتاب الأم اختلاف الحديث. أظهر فيه الإمام رحمه الله تعالى منهجا عظيما في باب علم أصول الفقه والجمع بين المرويات والجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارضات، وأنه لابد من فهم المسألة وأنه لابد لفهم المسألة من جمع المأثور في الباب: القرآن بمثله والسنة بمثلها، على طريقة فهم سلفنا الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم. وقفنا عند في صفحة رقم 112، صحيح؟ وقفنا عند قوله في عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى الأشعري وغيرهم أن الرجل على امرأته الرجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وخلفهم غيرهم فقال إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها. وطبعا المسألة هذه من المسائل الكبار في الفقه المقارن، وده مبني على حديث ابن عمر هو رأس المسألة، وده طبعا سبق بحثه من ناحية الحديثية وبالتالي من ناحية الفقهية. وقلنا انه على معنى القرش والطهر او الحيض الى اخره، وحررنا الكلام فيه. ثم قال رحمه الله مع اشياء اكثر مما وصفته، فدل ذلك على ان قائل السلف يقول برأيه. قلت ان الرأي هنا لا يعني الرأي المجرد على طريقة اهل الرأي والتذوق، وانما ما كان للصحابي أن يتكلم في دين الله عز وجل برأيه المجرد، وما كان للتابعي الذي عاش في مجلس الصحابة رضي الله عز وجل عنهم كذلك، وكذلك الآخذ عنهم بالتوالي والتنازل إلى اليوم. وإنما الرأي هنا هو المبني على محله اللي هو النص أو التعليل، والتعليل يعني بنقول إن هو شبيه أو نظير بالاجتهاد. وقلنا الاجتهاد قياس، يعني له أصل في التعليل، على أي شيء علل، على أي شيء وجه، يعني تقول علله أو وجهه بما هو لائق مع مقتضى النص، إما بمنطوقه بمفهومه وإما بإيمائه وتنبيهه. فالمقصود أن الرأي هنا مبني على محله من ورود النص أو التعليل المناسب لمقتضيات النص. طبعا ده كلام مفهوم وقرنا أكثر من مرة. فالذي معنا وقد تأسس وتأصل في أصول الفقه على طريق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يفهم هذا الكلام ولا غموض فيه عنده، على أن قائل السلف يقول برأيه ويخالف غيره أيضا، يعني هذا يرى وهذا يرى، ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء، فلا ينسب الذي لم يروى عنه شيء إلى خلافه ولا موافقته. طبعا لأن هو الوارد في المحل هو الذي يذكر إليه القول، فلا يتآلى ولا يفتأت على غيره ما لم يقله. يقول فلا ينسب الذي لم يروى عنه شيء إلى خلافه ولا موافقته، لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله، وهنا في إشارة إخواني في المشهور عند الأصوليين وإن شئت جمهور الأصوليين بأنه عدم النقل لا يعني نقل العدم، انتبه من هذه الجزئية، عدم النقل لا يعني نقل العدم، أو إن شئت فقل عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذه جزئية في غاية الأهمية، وإدراك هذه وهذه مفيدة في مسألة المستجدات المعاصرة دائما. وأنا أمليك بعض الأشياء إن شاء الله عندما ننتهي مجلس اليوم في الكتاب الحديث، هديك بعض أسئلة مهمة بنمليها تكون أمامك دائما، فأي نزلة تستطيع أن تستأنس بها، وكن دائما مع الواضحات والقريبات ولا تكن مع البعيدات المحتملات. فدائما خذ الأقرب بالأقرب والأولى في الأولى، تسعد وتكن حنونا في لياقتك الفقهية بعيدا عن الجمود والتعسر، لا سيما إذا كنت ممن يقتدى بك ولك أثر في الدعوة. أسأل الله أن يوفقكم إياكم للحق والهدى. يبقى عدم النقل لا يعني نقل العدم، أو عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. لعله يشير إلى هذا رحمه الله تعالى بسياق هذا، لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله، ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه. وهذا يؤكد ما قلته، أنه هذا ليس أولى من هذا. لو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه. يعني نظرة الناظر في المسألة على وجه الاحتمال، احتمالك ليس أولى من احتمالي. ولذلك قلت الأولويات تقدم والأقرب يقدم، تمام؟ يبقى لو جاز أن ينسب إلى الموافقة جاز أن ينسب إلى خلافه، فأنت لست بأولى مني وأنا لست بأولى منك. هذا إذا كان مبني على تعليلات أو احتمالات. أما مع النص الظاهر أو النص المحتمل والمرجح بقرائن، هذا لا نقاش فيه، كل يأتي بدلوه في الباب. ولابد أن نعظم أن نخص تعظيم سلام لوجود النص في المسألة، لازم إذا كان واضحا جليا فالعبرة لأي أحد عند مخالفته. أما الإماء والتنبيه فلا يصار إلا القرينة الأقوى، وقلت قرينة إما تكون نصية متصلة أو نصية منفصلة. الأقرب فالأقرب أيضا بالمرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع، عندئذ تجد القوة العلمية بالمأثور. وكلما غاب المأثور عن الناظر غاب عنه التوفيق والسداد في القول والعمل. فهذه لمائح في جدا مهمة ومقتضبات في غاية الأهمية الإخواني طالبة العلم الطالبين الفقه المنضبط على الأصول المنضبطة. ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله، ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذا لم يقل قولا. يبقى خليني مع المأثور وخليني مع المنقول، وفقه المنقول والمأثور بصبر المرويات فيه على هذه القواعد وهذه الدلالات. فين عندي سقط صفحة 113 في المطلع القول وفي هذا دليل على، بقول عندي سقط وفي هذا دليل على لحظة دليل على أن بعضهم لا يرى ها لا يرى إيه بقى؟ قول بعض قول بعض ها نعم لا يرى قول بعض حجة على
لا يرى قول بعض حجة
تلزمه تلزمه رأي الآخر أو إذا رأى خلافها تلزمه إذا رأى نعم إذا رأى خلافها وهذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى طبعا لأنه مبنى على إيه على النظر على النظر. طيب احنا قلنا الذي قرره الشافعي رحمه الله تعالى في رسالاته لو يدخل الشيخ احمد ابراهيم الذي قرره الشافعي رحمه الله تعالى الاجتهاد ايه مش قياس الاجتهاد، الاجتهاد عبارة عن ايه؟
الاجتهاد عبارة عن ايه؟
لا يعني اقصد ان اجتهد، اجتهد باخرج حكما. طب القياس مبنى على ايه؟ مش القياس كهاد؟
اه
بص بالضبط. اذا واحد من اخوان الفضلاء وعنده الاله وعنده الملكه لان يتكلم في المساله بنظر، بنظر وتامل، اذا غاب عنه، اذا غاب عنه او لم يرد النص الصريح في الباب، تمام. وده بتفيد فيها احمد راى، الشافعي راى، مالك راى، كل راى رايا. الراي دوت لا يمكن يكون راي مجرد راي، اما يكون مبنى على نص صح او ضعف ايا كان، قد يكون مبنى على تعليل يقبل او لا يقبل كما سنرى الحكم في المجلس هذا. المقصود هنا انه لا تقدم راي مجتهد على اخر الا بعد النظر الى محل اجتهاده او محل قياسه، وده اللي بنقول عليه اللي هو الاتباع وليس التقليد. فالطالب اذا لم يكن متمكنا من هذه الاصول وهذه القواعد وهذه الضوابط حال النظر في كلام الأئمة والنظر الى مأخذ الامام المتبع بناء على هذا التأصيل، يبقى تخبط، تخبط. هيعيش بقى على قاعدة اللي هم الناس اللي هي عايشة بقى مع نفسها، يقول لك وفي قول بيقول وقول بيقول لا ما في قول بيقول، قبل ما اقول في قول بيقول اشوف ما اخذ القول ايه، يقبل او لا يقبل، هل مبني على نص ثبت او لم يثبت، هل مبني على تأويل مسدد بقرائنه وتعليلاته المقبولة، ام مبني على ماذا، ام لم اجد له نصا، ام الى اخره. عندئذ انت الطالب الذي يسير على طريق أو خطى الكبار إن شاء الله عز وجل، تجد أنه على بناء صحيح صلب إن شاء الله عز وجل. فهنا يقول فدليل على أن بعضهم لا يرى قول البعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها، لأن كل مبني على محل الرأي ومحل النظر المبني على ما يستند أو ما لا يستند. الشافع نفسه طب طب هنا إن شاء الله في لاحقا في باب المجمل والمفصل أو المبين، واستدل بشيء مستنكر عند الجمهور الأئمة رحمه الله تعالى فيما يأتي لاحقا، وهذا مما عيب عليه رحمه الله تعالى هم من اتبعوا أو قلدوا في المذهب وخارج المذهب، تمام. لكن بنى على شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب أو السنة. نعم دل أنه إلا الكتاب أو السنة، والكتاب أو السنة طبعا النص الصريح الصحيح ده من السنة، يبقى نص ملزم، نص صريح واضح ونص صحيح ظاهر، ظاهر. يبقى العبرة أخذ بظاهر النص إلى أن يأتي خلاف الظاهر من النص. وأنهم لما يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة، هذا شيء طبيعي. أي نعم في خلافات وفي نزاعات، لكن الخلافات والنزاعات ليست على طريقة المعاصرين الذين وسعوا نطاق الفهم لهذه الكلمة ومدلولها. أما عند السلف رحمه الله تعالى لم يكن هذا بهذه الطريقة المعاصرة التي تعلق بها الجهلاء وتلاعبوا على أتباعهم أمثالهم من هذا الجانب، خلاف خلاف خلاف، لا، انهم كانوا يتكلمون بما بلغهم، فاذا جاءهم ممن يعلوهم او ممن يدنوهم او من يسويهم جاءهم النص الذي غاب عنهم بتفسير لآية عن صحابي او عن تابعي او عن توضيح النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، السنة يرجع سريعا سريعا الى ما ثبت على خلاف ما كان يعلم، بخلاف المخالف المعاصي يتكبر وتعالى ويأنف إلا أن يرى هذا المتعقد أن يكون أعلى منه أو مثله، ويتعاظم أن يكون ممن دون أو ممن مثل، كأننا نعيش في كوكب آخر غير ملزم بالقرآن والسنة. قال وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا، اتشبع الكلام يؤكد كلام هذا، وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما. ما في نقاش، ما في اللي عند، انا بقوله هو الاخوان اللي عنده كده يجيبه قدامه سنه من تاريخه اهو. بعيدها مره ثانيه بقى، اقول اللي عنده غير كده قدامه سنه من تاريخه، مستحيل. هذا ظننا، هذا ظننا. واقول الظن هنا، الظن هنا اقول اللي هو الذي بمعنى اليقين، اليقين تمام. اتبعوا كل واحد منهما، الذي يجيء النص عن الله او النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلوى ولم يتبرم في قبوله. فإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون. انتبه، شوف كانوا موزون رحمه الله. فإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون. نعم، مش هنقولنا في عنده نص صريح ما فيش فيه، هو قول واحد. نص ظاهر محتمل، أدي محل النظر بقى، ما سموش اختلاف، بيسموه اختلاف فهم نص. القرينة اللي بتقوى لتوجيه أحد الاحتمالات على طول بيصار إليه، والقرينة التي تخفق لا يصار إليه. عندئذ يتعين على الطالب الناظر في مخارج أقوال الأئمة أو الناظر في المسائل التي يزعم بعضهم فيها أنها من المسائل المختلفة إلى آخره، ويريد تصفية هذه المسائل، لابد أن يكون على علم بهذا الشيء، وأن يكون صابرا للمرويات الموجودة على أصل الثبوت. فإذا ثبتت الرواية عين المصير إليها، وإذا لم تثبت خرجت من النطاق وخرجت مع قائلها. قال فإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفوا، فقد يختلفون. إذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون. طبعا نص متشابه وكل يأتي بما يدلل على توجيه احتماله بمحل الثبوت. وكذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا. طبعا وعندك على كده عشرات الأدلة. كم من صحابي غاب عنه نص رسول الله، فإذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين المصير إليه وقال بقوله. وهذا الذي درج عليه الشافعي رحمه الله تعالى، يحترم المنقول عن الصحابي ولا يقدمه على قول النبي عند الاختلاف، كما هو ودي من قواعدهم رحمه الله تعالى، وتأصيل أصله الصحابة أنفسهم في أتباعهم، وأنه الكل تحت ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه الرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو الميزان، فما وافق والحق وما خالف فليس بحق مهما كان. هذه أصول وضوابط تستطيع أن ترد بها على أي أحد من الذين لم يتربوا على هذه الأصول، ولم يجرؤ الدخول في مثل هذه المصنفات العملاقة كالشافعي رحمه الله تعالى وكغيره. وكذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا. إذن وجه اختلافهم من وجهين، شيء تأولوه على ما يحتمل، قد يكون في اختلاف، واختلاف هنا لابد من تصفية هذا الاختلاف. طيب شيء لم يعلموا فيه سنة واردة، قد يختلفوا أيضا. نفس الكلام هنا، نفسه، يبقى اختلافه من وجهين، شيء يحتمل التأويل أولوية عندئذ بننظر إلى حال التأويل والصرف هنا، ثم شيء آخر لم يعلموا فيه سنة أيضا قد يختلفوا. ولكن لم يتشبث أحد رأيه إلا إذا غاب عنه ما يحتج به. فإذا علم الحجة مع غيره تعين عليه المصير إليه. قال الشافعي رحمه، إذن هذه جزئية مهمة جدا منه رحمه الله. قال الشافعي رضي الله عنه: وكف حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له كثيرة. يعني هنا الإجماع مع قلته الشافعي نقل إجماعا، أحمد نقل إجماعا، غيرهم الأئمة نقلوا إجماعا، فمسألة نقل إجماع هذا ليس سهلا وليس شهوة. فيقول وكيف حجة على دعوة الإجماع في كل الأحكام، الأحكام ده مش حاصل، مش كل الأحكام ده مش حاصل، لكن لا يعني تسويح الأمر وتسويح الأحكام على أنه كل ما يزين يقول لك في اختلاف، مسألة محل خلاف، مسألة محل خلاف، جعلوا الدين كله اختلاف ومحل خلاف، وهذا كله غير مقبول وغير منضبط أبدا. وأظنه تشبعنا في هذا الحمد لله على مدى أكثر من 20 عاما في درس الفقه المقارن، فكم من اختلاف مزعوم في قول واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ظهر ان هو قول واحد او قولين وكلهما لائق وسائغ وغير سائغ، ظهر هذا بالأدلة والتعليل المنضبط. قال وجملته انه لم يدعي الاجماع فيما سوى جمل الفرائض الاشياء المنصوص عليها يعني بالقرآن والسنة، كلفتها العامة احد من اصحاب رسول الله ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم يعني الاول والثاني والثالث، والعالم علمته ولا عالم علمته على ظهر الارض. انتبه طبعا ده عنده وثوق عالي رحمه الله تعالى بحفظه واستقراءاته وعلمه بما تقدم عنه وما بعد في مطلع القرن الثالث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال والعالم علمته على ظهر الأرض، ده كلام كبير، ده بقى يعني ده كلام كبير طبعا يحق له أن يكون من المجتهدين في الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان، يعني لا عالم كبير معروف مشهور ولا عالم ولا نبته العامة إلى علم نسب إلى علم في وقت ثم انظفر حاله إلى آخره، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله. الحمد لله رب العالمين. هنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول لذي تكلم إخوانكم عن العلم بما هو وبما لم يكن قبل أن تتكلم، واحضر التقليد، واحضر بيقولوا سمعتوا بيقولوا أنا سامع بيقولوا قال بعضهم، ها لا لابد أن تكون ماشي على هذا الخطى. وطبعا أنا بقول دائما طريق العلم بهذه الطريقة طريق وعر وغابة، وغابة اللي شاف نفسه أنه رجل يستطيع أن يسلك في هذه الغابة وعنده الألية وعنده المقدرة فليستعن بالله عز وجل وليسأل ربه صدقه والإخلاص وليسلك، فعندئذ يوفقه رب العالمين. ومن دخلها بكبر وغطرسة فيقف ولا يسلك، لن يستطيع أن يسير من غير صدق ولا إخلاص. فمن فلا يجتمع أبدا العلم مع الأنف والكبر والغرور أبدا. أسأل الله أن يحفظه إياكم من شره. قال الشافعي رحمه الله ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم فلم يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفة ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كله، لأننا لا نعرف من قالها من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا، وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. شو بقى الكلام اللي جاي هذا بغاية الأهم وركز معه. قال رضي الله عنه والعلم من وجهين اتباع واستنباط. ها قال ايه اتباع؟ لأنه كله متفق على عدم التقليد وإن التقليد أعمى وإن التقليد شر وإن المقلد ليس من أهل العلم ولا يدرك في زمام أهل العلم. تمام؟ أقول هذا إخوانه ده بيقول العلم من وجهين اتباع واستنباط. اتباع لمأثور، إيش هو المأثور؟ قال الله، قال رسول الله، قال الله، مش أقول قال الله قوله صحيح، لا مقطوع بثبوته عن رب العالمين عن نبي عن ربه القرآن. تمام؟ وقال رسول الله يتعين المصير إليه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون على علم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شيء اسمه وفي الحديث وفي الخبر روية وحكي. طبعا اللي بتكلم بهذا المنطلق ده مسكين ومقلد أعمى لا يعرفه ولا يكون له ميزان ولا يكون له قدر. كما أقول قال الله أيضا أستطيع أن أقول قال رسول الله، وانت كده على واثق من نفسك. بل ما اقول قال رسول الله يجي الشيخ احمد او الشيخ هاني او الشيخ انس او الشيخ محمد او اخواني الفضلاء يقول لك كيف هذا المذبط عن رسول الله؟ ما قالوش انت مين؟ انت استاذ او انت مرتاح بلك قد ايه او انت ماشي بلك قد ايه عمرك قد ايه؟ شغل الالاطه ده ما ينفعش. كما أقول قال الله أقول قال رسول الله على يقين، وما قالتش واسلح من التقليد. بمعنى أقصد إيه؟ يعني صح الألبان، خلاص أقول صحاح الألبان، حسنه الألبان، خلاص دي قدرتك. لكن لما تكون أنت من أهل العلم بهذا الجانب ومن الناظرين فيه، ولك الملكة في التصويب، ولك الملكة في النظر، ولك الملكة في كذا، قل. فإذا ما جاءك أحد من إخواني وقال لك قف، على أي أساس قلت؟ أقول له تعال نمسك الورقة ونخطط، خلاص هيظهر هنا العلم. أنا لا قلت، هذه ليست أنفة، هذا علم الله يؤتيه من يشاء. فدي إخواني لأجل ذلك كن كبيرا على خوت الكبار، ولا تبني نفسك على خوت الصغار، كن كبيرا على خوت الكبار بعلوم وانت نازل. ولا يمكن أبدا أن تكون كبيرا على خوت المعاصر الذي غايته معاصر أو غايته متأخر جدا، بينه وبينه 200 سنة أو 150 سنة إلى آخره. كلما علوت وكلما كنت كبيرا كلما تنزل، هتجد المتأخر لسمه متأخر جدا البضاعة عندك مثل ما عنده أو أكثر، المعاصر هتجده أفقر مما كنت تتوقع أو تتصور، وهذا واقع موجود لا يخلفه أحد ولا يعاند من فيه أحد. فيقول رحمه الله والعلم من وجهين اتباع واستنباط. يقول شو بقى الكلام هم، والاتباع اتباع كتاب، اتباع كتاب القرآن تمام، والقرآن دل على السنة. قال فإن لم يكن فسنة، وبين القرآن والسنة تلازم من حيث المصدرية ومن حيث الاحتجاج، تذكرون في أصول الفقه لخطيب البغدادي ولغيره تمام، الاتباع واتباع كتاب ثم اتباع سنة. فإن لم يكن في الكتاب منصوص فاتباع سنة الرسول، ولما أقول سنة الرسول تثبت سنة الرسول، ثبت العرش ثم أنكش على العرش. فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم لهم مخالفة. ننظر بقى إلى حال الإجماع، خلي بالك بقى الصحابة فمن دون، الصحابة فمن دون، يبقى ننظر عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا، يبقى الأصل ثبوت الإجماع حتى الخلاف. ما تقالش بقى وما يدريك، كلام المعتزلة أهل الرأي، وما أدراك وما يدريك، وما أدراك وما يدريك، طبعا ده كلام سخيف ملوش أي لازمة. الأصل بقاء مكان على مكان حيث يأتي المخالف. ولما بنقول المخالف ما جيش واحد بقى الإجماع منقول من قبل واحد فرع من فروع المتأخرين في المذهب غاب عنه الإجماع أو غاب عنه النص الوارد أو إلى آخره، يوم يشذ بقوله لغذا في قوله يبود يخالف الإجماع، ده كلام فارغ أنا معرفتوش أبدا أبدا. تمام يا إخواني؟ فالمقصود هنا، المقصود يبقى المنقول على منقوله إلى أن يأتي خلافه. طيب جاء خالف، مين اللي خالف وما مستند مخالفته؟ عندئذ أنت إنسان مبنى على الهدوء، أنا أحب الجميع وأحترم الجميع تمام، لكن لا أحب أبدا العشوائية في الكلام في الدين غير أصول وتلقي. فمن حق أن أقول لقائل معاصر من أين لك هذا؟ من أين لك؟ دل لي. وهات القرائن والنظائر، عندئذ بيكون الكلام له حظ من القبول أو لا. فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله. طبعا شيء طبيعي القياس عامة على النص أو القياس على الوحي، والقرآن والسنة في منزلة واحدة سواء. فإن قال هذا الإمام رحمه الله ليس على سبيل التغاير بين القرآن والسنة، لا، إنما هو على سبيل أولوية التقديم من حيث النزاع وعدم النزاع. القرآن ما فيش في نزاع خلاص، والسنة قد يكون فيها نزاع، الثابت عنده مقدم على غيره. وليس معنى هذا أن الكتاب يغنى عن السنة، وأن السنة منفردة عن الكتاب، وأن يأخذ الأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة، طبعا ده معتقد في قمة الخطورة. فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له، يبدأ يخرج بقى الأشباه والنظائر على قول عمر، قول ابن مسعود، قول أبي بكر إلى آخره كما ذكر. أبو بكر رأى كذا وعمر رأى خلافه وجاء علي رأى خلافه وجاء عثمان رأى خلافه إلى آخره. بخرج بقى من أي الشيء النظير النظير المعاصر. عشان كده الإلمام بالمأثور من الموفقات في النظر في المسائل المعاصرة. قال فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس، لأن القياس مبني على نص أو مبني على نص صريح ظاهر أو مبني نص صريح واضح أو نص ظاهر صحيح أو مبني على الشبيه والنظير أو النص الذي فيه إيماء وتنبيه. تمام، لأن أنا عندي الأصل، الأصل ده منصوص عليه، وبعدين عندي الفرع اللي أنا عايزه الدليل، وعندي العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع. دي بالنسبة للقاعدة في القياس، مو القياس كده بالمزاج، لا أنا عندي أصل بخرج عليه. فبقول لك أنت قست على أي أساس؟ أنت خرجت المسألة على أي أساس؟ النص أهو من أي وجه؟ وذلك تلحظ في الفقه ما بقول لك وجه العلاقة باللي كما نقرأ الآن في الفقه، وجه العلاقة بين الاثنين إيه؟ بقول لك ده زي دي، إيه وجه الاتفاق وجه الاختلاف؟ على أي أساس خرجتها؟ يبقى أنا عندي أصل والأصل ده منصوص عليه، تمام؟ يبقى القياس السليم على الأصل الذي خرجت عليه أو قست عليه، تمام؟ العلة الجامعة على أي أساس؟ الرابط بين الأصل الذي اعتمدت عليه في قياسك، الرابط، الرابط، الحبل اللي موصول بين الاثنين. فالقياس مش ماشي كده بالمزاج، بخرج دي عاديات. انت طبعا بتستغرب وتقول انت على اساس قست؟ القياس هنا مش في محل اصلا، لا سيما اذا خالف القياس النص. طبعا دي بتبقى قاسمه الظهر وعيب جدا في حل الذي يقيس، وده اللي شن عليه ابن حجر على كثير من الائمه عندما يستطرد في القياس ويغالي فيه، وياتي ابن حجر بدلوه بالكثير من الروايات التي تقع تحت هذا القياس. فمن حقه ان يعنف الذي قاس مع أسبقياته في العلم ومع وصفه بأنه علامة أو أنه كبير أو أنه كذا كذا رحمه الله. والحق طبعا يكون مع صاحب النص والرواية، لا يختلف في ذلك اثنان من العقلاء الصادقين الباحثين على خطى أهل العلم الكبار. أنا هكمل بس الجزئية دي وبعدين نشوفها، أو أنا أشير إلى الجزئية بغاية الأهمية حتى لا يلتبس علي، وأظن بعض إخواني التبس عليهم جزء الآن فيما يتعلق بالاحتجاج بقول الصحابي. قال وإذا قاس من له القياس، الحمد لله ده اللي بقوله بقى، وإذا قاس من له القياس، بعدها مرة ثانية من له القياس، انت على اساس بتقيس، انت بتقيس على اساس اصلا لا انت عارف اصل ولا انت عارف ايه الفرع ولا انت عارف ايه العله المنصوصه في الاصل عشان اخر عليها الفرع اللي هو الفرع المقيس عليه او المقيس، يعني سبحان الله. فاقول هنا يقول فاذا قاسم له القياس، اذا شرطه العلم بالكتاب والسنه، الاصل اللي انا هقيس عليه، الأصل نقيس عليه، الأصل الكتاب والسنة، الشبيه والنظير. طب عندي عمر أفتر كذا ودي نظرها، أبو بكر أفتر كذا ودي نظرها، العلة النظر. ولذلك يا أخواني من الأشياء الجميلة، ودي كان يعني أذكر شيء مهم جدا، رحم الله الشيخ صفوت نور الدين لما يعني قدم كتاب الفتاوى المعاصر، كنت فعلته كده زمان، وبعدين فكان من ضمن التوصيات كان بيقول لي بقى حاول تنتقي في شكل مباحث او تأخذ من اول حد ما ترى انك تقرأ الفتوى وتخرجها. شفت الكلمة؟ يعني يقول مأخذ الشيخ اللي أفتى، ها ده طبعا ده كبير، ما أخذ الشيخ اللي أفتى من على أي أساس؟ قد يأتي بدليل وقد لا يأتي بدليل، قد يأتي بتعليل وقد لا يأتي بتعليل، قال كلاما مجرد معلش بنى على قاعدة عنده. فأنت بتخرجها بتقرأ الفاتحة تقول خرجها على إيه؟ ما أخذه إيه؟ يبقى أنت بتستدل له على، لكن يشير فتاوى، يلا شير فتاوى وخرب كما تحب، لكن تيجي تقوله تعالى يا أستاذ يا عم شيخ خرج الفتوى دي على اساس بناها، على اساس اصلها. تضحك تضحك، تقول لي بقى الشيخ كويس شيخ، لان ما لي علاقه باسماء انا، ولا علاقه انا بشهره انا، انا لي علاقه بعلم على اي شيء بنى عليه طوله، والا فكلامه مردود رحمه الله. انا اذكر هذا والله جيدا، لان كان في دوره زمان رحمه الله وشيخنا الشيخ الشواتفي كان عمله دوره زمان في مسجد الشباب، كان طاقتهم هذه، جابوا كتاب مثلا بتاع زاد المعاد، اذكره اسما، اذكر فكان ياتي بالمقطع يقول يا صبري مثلا قم واقرا المقطع ده، ايه اللي فهمت منه؟ فهمت كذا كذا، على اساس فهمت. طيب وعلى اساس قاله ابن القيم؟ طبعا ده ان شئت تقول تخرج فروع على اصول. ها جاء الان، جاءني والله الان هذا الكلام رحمه الله رحمه واسعه، وها هنا نرى كلام الامام رحمه الله تعالى يقول: واذا قاسم له القياس. يبقى لابد ان يكون على علم، ليس الامر هكذا الكل بيتكلم، وهذه من مكحفات العصر. قال: فاختلفوا وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتهاد. ماشي، ده اللي بقوله بلا اجتهاد. لكن ممكن احمد يقول لصبر كيف، ويجي محمد يقول لصبر كيف، ويصبر كل احمد كيف، ويصبر كل ده دين تبدو بالسرور وبحب الافكار بقى الرديئه اللي هي قائمه على الولاء والبراء والسمع والطاعه، ما فيش عندهم الكلام ده. لا ما في يستجر حد يقول له يا مولانا كيف الكلام ده جبته منين، ولا دي في خبر بيقول كذا وكذا، هيطلقوه طلاق بائن بالثلاثه، لا يجوز في الراجل حتى لو اتجوز غيره برضه مش قابلين. مش حاصل؟ حاصل. لكن تعالى في دين محمد السليم، في منهج السلف الصالح السليم، ما يعرف هذا ابدا. تعلم وتأصل وقل ما بدلك وناقش كيفما بدلك، بشرط ألا تجادل إذا جئت مسترشدا راغبا. فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، لأن لأن القياس اجتهاد كما قرر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وقد يصيب وقد يخطئ. فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاد. خلاص أنت لست بأولى مني، بس ما يكونش في كبر ولا ألاطة، لا أبدا. أنا أثق بما عندي وثوق بقولي، وأنت عندك وثوق بقولك، وترى له وجه وكلامي له وجه، عندي إذن نحترم. لكن ترى اجتهادي خالف نص، يبقى لا عبرة به. تمام. وذلك يقول: ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه. قلنا الاجتهاد إيه؟ الاجتهاد مش ده من رأي؟
نعم.
حلو. الرأي المنصوص عليه ولا الرأي المجرد؟
الرأي منصوص عليه.
إما أن يكون ظاهرا وله قرائن، وإما أن يقول موم إليه، وإما أن يكون مبنى على تعليل إلى آخره. تمام. فالمقصود أنه قد يصيب وقد يخطئ، فهذا ليس بأولى من هذا. وكلهم موزونون بميزان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق فهو الحق، وما خالف فهو الباطل. لشان أنا عايز أشير إليه إخواني، من المقرر عند أهل السنة منهم الشافعي رحمه الله حجية قول الصحابة، حجية قول الصحابة. عشان كده ما تقولش هو قال الكتاب والسنة وبعدين الإجماع أجمع للصحابة والسلف، وبعدين راح دخل على طول في القياس إلى آخره. قال: فإن لم يكن فقياس على الكتاب، فإن لم يكن فقياس على السنة الرسول، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلف عامة على قول جمهورهم أو إجماعهم إلى آخره، لا مخالف له، ولا يجوز القول إلا بالقياس. لا، يبقى عندك كده هنقرب من مصادر الإمام رحمه الله تعالى. بأقول من المقرر عند أهل السنة والجماعة منهم الشافعي حجية قول الصحابي، ولذلك من المقرر عندهم كتاب سنة إجماع قول أصحاب القياس. هنقول بقى قدم القياس قدم قول الصحابي، المسألة هنا فيها وجهة نظر، لكن عندي قول الصحابي مقدم على القياس، لأن علم الصحابي مبني على علم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا وقع صحابي آخر وآخر إلى آخره. ولم يشترط فيه الإجماع. فالكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي ما لم يخالف نصا، وده قيد على ما ذكرناه في إخواني. هذا من المعروف عند أهل السنة والجماعة لا يعرف غيره إلا عن شرذمة من المعتزلة. ده الكلام نص عليه ابن تيمية ونص عليه ابن قيم، تمام. ووجوب المصير إلى قول الصحابي، تمام، ما لم يخالف نصا. وعندك كتاب إمام وقيل ابن القيم رجعه وانظره جيدا. كل الأئمة رحمه الله تعالى منهم الشافعي ترى يدندن حول قول الصحابي كما نرى هنا في كتابنا هذا. ترى الآية ثم الحديث المرفوع ثم الذي في الباب يحسن أو صح بغيره، ثم ترى قول الصحابي يعمله. فإن جاء من طريق لم يعرفه الشافعي أو لم يبلغه يحترمه ويقول إن صح عنه أترى أنه مخالف لحديث النبي والسنة مقدمة على قول الصحابي. نعم تمام، لكن ما ردوش يقال قول الصحابي مين، أنا ليه قول الرسول، لا، يجد أنه يستأنس بقول الصحابي وضع الاعتذار حال مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإعمال نص الرسول وإعمال نص الصحابي كل في وقته وزمانه عند إظهار المخالفة، تمام. ثم القياس كما سبق بينه في التعليق طبعا على الفقه المتفقه لو تذكرون، وكذلك معالم أصول الفقه عند أهل السنة، وكذلك بقية الكتب سواء كان متقدمة ومتأخرة والمعاصرة منها التي تم التعليق عليها. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا، قال باب أكل الضب. من جملة الأمور التي وردت أيضا رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث، يقول أخبرنا طبعا الربيع، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى هنا انتبه من هذا، الشافعي مالك نافع ابن عمر، يبقى شيخ مالك وشيخ مالك نافع مولى ابن عمر، إسناد عالي جدا هو، تمام، عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول أكثر مرة إخواني، شيء العجيب والمغضب أن في قول عند الحناء الملكية بيقول فين يا عم القول ده، وتجد في القرن السادس، في القرن السابع، في القرن الخامس، في القرن بقى اللي هو العاشر، في القرن إلى آخره، قول ما شئت. وغاب عنه إمام المذهب، تمام، بل غاب عنه المتقدم في المذهب اللي هو قرب عصره وعاده من 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 إمام المذهب اللي هو مالك رحمه الله ورضي الله عز وجل عنه. مالك شيخه نافع مولى ابن عمر، من أصحاب ابن عمر المبجلين والعالمين بعلمه والعارفين به، شيخ مالك. يا الله، فين هذا من قول مالك؟ فين هذا من مسائل مالك؟ ثلاثيات أحمد، ها، ثلاثيات أحمد إمام مذهب، هو الشافعي شيخ مالك اللي شيخ شيخه نافع مولى ابن عمر، ما يكلفوش نقوله ده منين، لا، يجيب لي قول هناك بين وبين الشافعي قرون، واللي في قول بيقول في الشرعية بيقول. أنا الكلام ده مغضب، لن أحترم قيله أبدا ولا أحتضر المناقشة أصلا أصلا. يبقى بدل ما تدور وتفتش على الفتات في أقوال المذاهب المتأخرة، تمام، انظر بعلوم هل هذا موجود أو لا، منصوص عليه أو لا، وما توجيهه وما تخريجه، تمام. هذا هو، والكلمة هذا ليس كلامي أنا بقترحها وبقتدعها، لا أبدا، بل هو كلام الأئمة رحمه وتعالى رحمة واسعة. عندئذ أنت متبع ولست مقلدا رحمه الله وجدنهم حول هذا الأمر. فالشافعي يقول أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. الله، أن أعافه، أنا أعافه، أنا شيء ما قلتوش وأعافه، زي أي أكل أنت بتستغربها بتقول لا الأكل إيه الأكل غريبة دي، لا لا أنا ما دوداش قبل كده، تبدأها وشوفها تقول لا أنا ما شفتهاش خلاص، ها، قلست بأكله ولا محرمه. الله، تمام، أنت ذهب إلى بلدة وجدت كما نرى مثلا عندنا في الشرقية طقوس معينة في الأكل والكلام إلى آخره، تجد مثلا في الدقهلية من وجهة أهلنا في الصعيد في وجهة في اسكندرية إلى آخره، تجد فيه غرائب في الأكل وغرائب في العادات والأعراف إلى آخره، تمام، طبعا ما لم تخالف شرعا ده قيد. قال أخبرنا سفيان بن عيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي، ها سفيان بن عيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يبقى بينه وبين ايه؟ وبين ابن عمر، يبقى شيخه ابن عيينة شيخ شيخه عبد الله بن دينار من اتباع ابن عمر واصحابه، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يبقى جاء من حديث ابن عمر من طريقين، من طريق نافع عبد الله ابن دينار. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب، ها مالك عن ابن شهاب، لا تعرف للشافعي رواية عن الزهري، انما روايته عنه من طريق مالك كما سيأتي لاحقا. أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة سأل ابن حنيف عن ابن عباس، قال الشافعي أشك، قال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد ابن الوليد. سبحان الله، شوف الأمانة حتى في النقل، سبحان الله، ابن عباس عن خالد، ابن عباس وخالد، تمام، فهما صحابيان، ابن عباس اخذ عن خالد، خد من الاثنين مع بعض، لكن شوف الدقة والامانة في النقل، انهما دخلا على مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوز يعني مشوي، ها، فاهوى اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النشر، طبعا ده ما يعرفش ايه، في لحم موجود وكل منه، فاهوى اليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده واكل منه، تمام. وفي هنا إشارة لا ينبغي السؤال ما هذا، أنت داخل بيت ثقة ونسمعمونة إلى آخره بتأكل، مش بقى اللحم ده لحم إيه، المعرفش ده أكل إيه إلى آخره، تمام، إذا كان لي من باب الفضول وما بقى يعني إيه يجوز أو لا يجوز يعني، تمام، ده لحم جملي ولا لحم عجالي ولا لحم إلى آخره، اللي جاء كله ولا تسأل، تمام. فهنا يقول فأهوى عليه الصلاة والسلام بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل. قد يكون عندها علم طبعا بهذا الأمر، ولذا قالت أخبروه، لأنه قد هي طبعا مش هتبتعد بقى على النبي صلى الله عليه وسلم بيأكلوش إلى آخره، قد يكون عند النبي، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بذلك شيء فأكله بعد عدمه، وارد، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيأكل، فقد يكون هذا محتمل من زهر السياق، قد يكون عندها علم بن عليه وسلم لا يأكل الضب، هذا وارد. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة، وانظر بقى الأدبيات الكلام، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو؟ طبعا لماذا رفع حرامه؟ الله. قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأجدني أعافه، لم يكن، شو بقى التعليل هذا، يبقى محرم لا، يبقى الأصل عندي لا أحرم ولا أحلل إلا بنص ونص واحد، لا تقول هذا حرام وهذا، لا تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا، امسك لسانك وخليك حريص في كل كلمة بتقولها، لا تقول، انت بتقطع حل حرمة، يبقى في نص في الحل ونص في الحرمة، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، ها؟ لا إلى هذا ولا إلى هذا، لا يعلمها كثير من الناس، حتى القاعدة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يبقى قدم المحظور لدينك وعرضك، يبقى دي إشارة الإخواني عدم التعجل في الكلام وعدم التعجل في الإفتاء، كن حريصا وامسك عليك لسانك. قال فرفع سلم يده فقال أحرامه؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، شيء أنا ما عرفوش، وبالتالي مش هستصيغه، تمام؟ فأجدني أعافه، خلاص دي مسألة شخصية، يبقى خلاص. صلى الله عليه وسلم أدبيات من ميمونة وأدبيات من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من مأثور النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله صلى الله عليه وسلم، وأرساها ورسخ في أصحابه في أهل بيته وأصحاب المصحبين له خارج بيته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين. قال خالد: فاقتررته فأكلته ورسول سلم ينظر، خلاص فجررته فاقتررته فأكلته ورسول سلم ينظر. قال الشافعي رحمه الله: وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر أن رسول سلم امتنع من أكل الضب لأنه عافى، لا أنه حرمه. انتبه بقى، يبقى هنا جزاك أنه يشير إلى قول علمه الشافعي عمن سبق أو عن أقرانه، تمام، إنه المدام النبي صلى الله عليه وسلم عافى إذن هو محرم. لا، ده بقال لك بالدليل وبالبرهان إنه هو عافى ولم يكن بأرضه وإنه مش محرم وأنا لم أحرمه، تمام، لأنه عافى لا أنه حرمه. يبقى ممكن الإنسان يترك هذا من باب المباحات المطلقة، من باب الورع أو شيء لم يألفه، تمام، ولا يستطيع أن يحرمه على غيره. قال: لأنه عافى لا أنه حرمه، وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لأن جبريل يكلمه، ولعله عافها لا محرما لها. أيضا هذه رمز إلى ربما حديث الثوم والبصل والكراث إلى آخره، وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح. انتبه، يبقى هنا لماذا بقى الامتناع؟ لأن جبريل يكلمه، أبي واحد، أو لعله عافه أيضا على القاعدة هذه، لا محرما لها. وطبعا كلمة البقول هنا طبعا علمناها أو جهلناها، والبقول طبعا معروف ان الشيء اللي هو الجاف اللي هو بيخزن، تمام، بخلاف الشيء الورقي زي البصل وزي التوم الى اخره. فالبقول نوع من المحاصيل اللي تستغرق منها البذور حتى لا يتشاكل علينا في هذا الشيء. البقول ده نوع من المحاصيل التي يستخرج منها البذور الجافة مثل العدس مثلا والفول والفاصوليا واللوبيا إلى آخره، ولا تشمل الأصول الخضراء، تمام، فهذه تصنف خضروات ولا تصنف بقولا. طبعا بالنسبة في حديث البخاري ومسلم من حديث جابر: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ذا العلم قلة الحذر، شوف الكلام. لكن إخواني بالنسبة لي الشيء كشيء طبي لو برضو في جزئية، يعني ما يبقاش انت مثلا في وقت العصر جاي او الظهر جاي او العشاء او المغرب اللي اخذنا تصلي يوم حبك تاكل بصل وحبك تاكل توم، اما تيجي بقى كل او اخر اكلك لبعد الصلاة. طيب اذا اضطررت واكلت وانت جعان الى اخره، فانا بنصحك بشيء طبي لكل ما هو اخضر في مادة الكلوروفيل، بعدها جرجير او اي حاجة من هذا القبيل او بقدونس الى اخره، امضغها او كلها مع الشيء هذا البصل او الثوم او الى اخره، فده بتذهب او بتعادل الريحة، فبالتالي لم تظهر هذه الريحة الى نفسك او الى غيرك. في رواية عنه عند مسلم وعنده الكراث ايضا وعند البخاري ومسلم بن حم من حديث انس وابن عمر، ده المقصود. قال: وقول ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لست بآكله، يعني نفسه، وقد بين ابن عباس انه عافى، وقال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا محرمه، قال: فجاء بمعنى ابن عباس بينا، وان كان معنى ابن عمر ابين منه، قال لست احرمه وليس حراما ولست آكله. ده تفسير، ده ايه تفسير، انا ما بقولش انه حرام ومش هاكل، تمام، مش حرام ومش هاكل. انا الان بقول لك وده شيء جيد. مثلا اقول لك انت بتقول لي انت اللي هو العطر الكحولي تمام، اقول لك لا مش حرام. طب انت بتحطه؟ لا ما بحطوش. تمام، ولو حطيته وما احطه يبقى ده مثال. يعني ده مثال اذكر، يعني ده مثال مثلا. والان اذكر شيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين لما سألوا انت شيخ بتستخدمه، طبعا الشيخ قال له ايش بك انت ما عليك بيه، لكن لا يستطيع ان يحرمه الشيخ رحمه الله. ولو مسألة جميلة مخرجة تخريجا علميا عن هذا الشيء تمام، غير بقى الجماعة المتنطعين انه ده يحرم ويحرم، توسعوا في تحريم وتوسيع القضية بما لا ينبغي ابدا بحال. فيقول الشيخ انا لا استخدمه طوارعا وقد استخدمه تمام. هذه جزئية ايضا مهمة تذكرني بنظيرها. قال الشافعي رضي الله عنه واكل الضب حلال واذا اصابه المحرم فداه لانه صيد يؤكل. دخل في مسألة اخرى لطيفة جميلة في احكام الحج، قال واكل الضب حلال واذا اصابه المحرم فداه من مأكولات لأنه صيد يؤكل. ده التعليل، يبقى كل ما يصاد في أرض الحرم وأنت محرم فعندئذ تفديه بالفرد. ثم دخل رحمه الله تعالى في باب المجمل والمفسر أو المفصل أو المبين، يبقى لها ثلاث الصلاحيات. باب المجمل ده الأصل، مش نص المجمل، مجمل ومبين، مجمل ومفسر، مجمل ومفصل، كلها بمعنى. وقلنا في أصول الفقه اللي سبقت مرات أن المجمل هو اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه، اللفظ الذي يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عن دلالته، إما بنص متصل من ذات النص أو بنص منفصل من نص آخر اللي هو يسمى القرينة. القرينة تدل على بيان المجمل أو على تفسيره أو على تفصيله. ده بالنسبة للمجمل. أما المبين أو المفسر أو المفصل ده اللفظ الذي به يرفع الإشكال، ها؟ اللفظ الذي به يرفع الإشكال من نفس السياق. عشان كده دايما إخواني بنقول إيه، اذكر النص المحتج به بتمامه، لا تقتضبه من أوله أو من وسطه أو من آخره. منصوص أحمد، ها؟ ما خدش حتى من المقطع من الأول وقول قال الله أو قال رسول الله. أكمل النص يا أستاذ، أكمل. وطريقة الشيخ رحمه الله الألباني من أشياء اللطائف من الاستفادة من مناظراتي مع أهل الرأي أو أهل الهوى، يقول أكمل بارك الله فيك النص، ويطلبه بالفهم السليم. بارك الله فيك ما أجبتني، أطلب الإيه؟ أكمل النص. نعم، شيخ عنده أصول بتكلم بنصوص ومأثور، لأنه تمام السياق من أصول فهم السياق. أقول مرة ثانية، تمام السياق من أصول فهم السياق. تمام، يبقى المبين والمفسر والمفصل اللفظ الذي به يرفع الإشكال ويبعده عن اللفظ المجمل ليصبح واضحا واضحا يفهم المراد منه. خلاص شال العتامة اللي على في إجمالي أو الإضمار اللي موجود فيه، فيخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح والظهور. ودي المسألة اللي دندن حولها الشافعي وشغال معنا فيه رحمه الله تعالى، بلزوم صبر المرويات وجمع المرويات لكشف الغامض ولتأكيد المطلق ولتخصيص العام إلى آخره. كيف يتكلم في المسائل بدون ما يكون عنده هذا الإلمام؟ هذا الإلمام. ولما بنقول الإلمام بطريقة النخل وصبر المرويات على قاعدة ثبت العرش ثم انقش، ما يلملمش ويكبر الدنيا خلافا تمام، وعندئذ كأنه لم يفعل شيئا، أو يجمع كلام إمام قال وده قال وده قال وده قال وده قال وده قال وبعد كده أقول لك الراجل هذا بالكوم. طبعا ده عبث، عبث ليس طريقا معروفا عند سلف الأمة رحم الله تعالى رحمة واسعة. لعلنا فهمنا هذه الجزئية. ثم بدأ رحم الله تعالى قال الربيع حدثنا الشافعي أو قال الشافعي قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هكذا مجمل، هكذا العام على عمومه. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هكذا يقول رحمه الله، يبقى وضع الشيء المجمل. ثم أتى رحمه الله النص القرآني، ثم أتى بعد بمفصلاته مفسراته مبيناته بطريق السنة حسب ما وقع له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فبدأ بهذا الخبر الذي نقف عنده إن شاء الله تعالى، وننهي الأمر إنه كده يعني الساعة 5:30. إيه رأيكم نقول مقطع كمان ولا نبدأ في الفقه؟ أخواني نكمل ولا أنا عايز منكم الأول كده كم جزئية تكتبوها مني حالا دلوقتي ونقف هنا ومليك الجزئية دي كم سطر كده اكتبوها جدا مهمة تكون معاك. اكتبها. لا لا ده يعني كم سطر يعني حبة صغيرة يا شيخ أنس ايش فيك انت؟ يلا ها. لا تفيش، لا يعني مفيش معاك ورقة خارجية؟ طيب لا ولا خارجية كتبة معاك للأشياء اللي زي بس لاتهم يعني شيء كويس كده قلت لابد من يبقى وضعه في الحسبان عندك أمام عينيك. البدعة فعل أو قول اضطرادي، فعل أو قول اضطرادي يتعبد به صاحبه على الدوام، فعل أو قول اضطرادي يتعبد به صاحبه على الدوام النازلة اللي هو الشيء الحادث المعاصر اللي أنا عايز أشوف الحكم الشرعي وأشوف أخرجه على أي أساس. النازلة فعل أو قول اضطراري، فعل أو قول اضطراري. طبعا عايزين الفرق بين الاضطراري والاضطرادي. اضطراري يتعبد به صاحبه مؤقتا، مؤقتا. واضحة كده الصورة؟ ايه هنا دقة بغاية الأهمية يا اخواني، بغاية الأهمية، لأنه في الأيام اللي سلفت أو اللي جاية أو اللي جاية مش هيبرأ الكون من جاء أي مستجدات ونوازل، إنه كل لخبط الموازين عنده، ما تفرق عنده نزيلة من بدعة من بتاع كله بيهيس، ما في مشكلة، تمام؟ يبقى النزيلة فعل أو قول اضطراري يتعبد به صاحبه مؤقتا، مؤقتا، لأنه كأنه دي مخرج ليك، مخرج ليك للتعبد على وثاق على غير رضا على إكراه، كل كما بدا لك، لكن أقول بدعيته بجريمة، أقول بعدم إجزائه جريمة تدل على جهل قائلها، تمام؟ على قاعدة النزلة بقى أكون هنا إيه اللي أنا أسألك كده، دي على قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. عايزة دي فهم كده تمسكها كده وتقرأها مرتين وثلاثة وتخرج على حياتك كده وتنظر فيها بهدوء هتشبع من الإيمان. وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدر، كل دي عوارض، كل دي عوارض، عوارض لحين إزاحة النازلة، لحين إزاحة النازلة. فمن العبث والعتى إن أدخل النازلة في الابتداع، تمام؟ في الابتداع وفي الإحداث، أو أن أجعل النازلة عزيمة، تمام؟ فهي ما هي إلا حكم مؤقت مخصوص بالنازلة، إما أن تتعبد وإما أن لا تتعبد، إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، تمام؟ والأصل عند الفعل، والأصل عند الفعل. فعندما تحاسب إذا لم تكن من أهل العلم أو من الطلبة النظرين وعندك العقلية التي تستطيع أن تلزم بها الأمور، يبقى اسأل من هو أعلى منك وناقشه وتخرج معه وحلل، ولا تتلبس بمعقولك المحدود أبدا. وكل كلمة لها معنى، وكل كلمة لها دلالة. اللي بعده، يجوز ارتكاب أدنى بين قوسين أخف المحظورين، يجوز ارتكاب أدنى بين قوسين أخف، ما هو إلا يعني مش عايز أقول بقى اللعبة بالألفاظ، لا، التنوع في الألفاظ. يجوز ارتكاب أدنى، يجوز ارتكاب أخف المحظورين، تمام؟ دفعا للمفسدة. ولما بنقول دفعا للمفسدة بما يقابلها جلبا لإيه؟ أحسن، جلب المصلحة. يبقى هنا ده فقه، علم، لياقة فقهية، ليونة فقهية، تمام؟ من العبث أن تتكلم بشيء لم تعرف ولم تتقن أصوله. عند إذن بتخرب نفسك وبتشق على نفسك وعلى أهلك وولدك وعلى من يستمع إليك وعلى من تملي عليه. فقرة أخرى، على طالب العلم الناشط كده، احنا ماشيين ولا في حاجة؟ طيب، على طالب العلم الناشط في علم الأخبار والآثار وعللها، على طالب العلم الناشط في علم الأخبار والآثار وعللها والفقه وأصوله، أن يختبر نفسه في تخريج النازلة، أن يختبر نفسه في تخريج النازلة. أمال إيه؟ أمال أنت عملت همبك بقالي سنين وتيجي أنت تدوب مع اللي بيدوبه، يبقى يخسر، يفضحش معاه. تعال اقعد كده وخرج واختبر نفسك كده، وبعدين اتكلم بقى من مع أحد من إخوانك، من تحب، مع شيخك إلى آخره، وخرج المسألة مضبوط. وإياك أن تتعالى وقل كل اللي عندك وناقش في كل ما عندك، تمام؟ دقق في كل كلمة أقولها. أن يختبر نفسه في تخريج النازلة مع الكف عن التجرؤ والتسرع في الكلام فيها، مع الكف عن التجرؤ والتسرع في الكلام فيها، تمام؟ وليذاكرها مع شيخي أو مع من سبقه في العلم، وليذاكرها، المذاكرة التحليل والتنقيح إلى آخره، مع شيخي أو مع من سبقه في العلم. آخر فقرة بأمليها، والمحتملات ليست أولى بما يقابلها من محتملات. دي الكلمتين دول جروني من كلام الشافعي رحمه الله، والمحتملات ليست أولى بما يقابلها من محتملات. الكلام ده كلام طبعا ظاهره انه شديد حبتين، لكن اختبر نفسك وانظر الى نفسك واصل بنائك تفهم المقصود ان شاء الله. نقف هنا وللحديث بقية في اختلاف الحديث. نعم. نعم. برا شوف يا شيخ احمد، قلت ايه؟ من عرفت بالرساله وغيره والفقيه الشافعي الى غيره رحمه الله تعالى، عشان كده بقول لك ده، حبيت ان الكلام قد يفهم منه خلافه، ولذلك يعني اقول على طريق ابن تيميه رحمه الله تعالى، يقول ها هي كتب الشافعي في القديم والحديث. اين هو؟ لما برد اقول لك حاجه محتاج قول الصحابه، وبرد على اهل الكلام والمعتزله واهل الراي الى اخره، يقول انه قال صحابه ابو قال والشافعي وشيء، قال هو الشافعي في القديم والحديث، هذه كتبه ومصادره وتصنيفاته، اين هي؟ لو الحق بيتكلم بعصبيه وبنرفزه، تمام، اين هو؟ يبقى ده افتئات وتعالى على الشافعي رحمه الله بشيء لم يقول رحم الله تعالى رحمة واسعة ونفعني الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.